بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأطعمة. باب قول الله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم، الآية، وقوله: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقوله: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. حدثنا يوسف بن عيسى قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام حتى قبض.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الأطعمة، ذكره المؤلف رحمه الله بعد كتاب النفقات، والمناسبة ظاهرة، فإن النفقة تكون طعاما وكسوة، فلهذا والطعام هو الذي يحتاج إليه الإنسان في كل يوم مرات، بخلاف الكسوة فإنها تجلس مدة، بعد فترة يحتاج إلى كسوة، فلهذا قدم الأطعمة. ثم ذكر بعد ذلك كتاب الصيد والذبائح والأضحية، كلها فيها داخلة في الأطعمة. قال: باب قول الله تعالى سمة أطعمة، لأن الإنسان يطعمها بفمه ويتذوقها. وهو المؤلف رحمه الله قال: باب قول الله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الآيات والحديث: كلوا من طيبات ما يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذه الآية فيها أمر بالأكل من الطيبات والشكر لله عز وجل، والأمر أصل الأمر للوجوب إلا بصارف، والأكل من الطيبات واجب، يجب على الإنسان يأكل من الطيبات، وليس له أن يأكل من المحرمات ولا من المشتبهات. الواجب على الإنسان أن يأكل من الطيبات، ولا بد له من الأكل، فيجب عليه أن يأكل من الطيبات، ويحرم عليه أن يأكل من الخبائث والمحرمات. قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات. قال سبحانه وتعالى في وصف النبي: يحل لهم طيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالواجب على المسلم أن يأكل من الطيبات، وأن يكون مكسبه حلالا، وأن يبتعد عن الحرام والمتشابه، وعليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على تيسير هذا الرزق الطيب، فيعترف لله تعالى في قلبه بنعمه ويعظم الله ويخشاه، ويعترف لله بقلبه بما لله من النعم التي أنعم بها عليه، حيث هداه الإسلام ووفقه لكسب الحلال، كسب الطيبات، ويستعمل ذلك في مرضاة الله وطاعته. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، هو أمر بالأكل من الطيبات وأمر بالشكر، وكلاهما واجب، فالأكل من الطيبات واجب والشكر واجب. فقال: وقول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخره إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. في البقرة. وهذه الآية فيها الإنفاق من الطيبات وتحريم والنهي عن الإنفاق من الخبائث من الخبيث. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. فالآية الترجمة فيها أمر بالأكل من الطيبات وأمر بالشكر. والآية الثانية في أمر بالإنفاق من الطيبات وتحريم الإنفاق من الخبيث. فكما أن الإنسان يكسب الطيب فعليه أن ينفق الطيب. أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فالله تعالى أمر عباده في الآية الأولى بالأكل من الطيبات، كسب الطيب، وفي الآية الثانية أمره الله بالإنفاق من الطيب وتحريم الإنفاق من الخبيث. ولا تأمروا الخبيث فتنفقون، والمراد الخبيث الرديء. ولهذا قال سبحانه ولا تأمروا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا كما أنك لا تأخذ هذا الرديء إلا على وجه الإغماض والحياء، فكذلك لا تنفقه ولا تصدق به ولا تتقرب به إلى الله عز وجل، بل عليك أن تتقرب إلى الله بالإنفاق من الطيب. ثم ذكر المؤلف الآية الثالثة قال وقوله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المرسلين بالأكل من الطيبات وأمر المؤمنين بالأكل من الطيبات، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال إن الله تعالى طيب لا يقول إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المرسلين بالأكل من الطيبات والعمل الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال حق المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الآية الثلاثة التي ذكرت في الترجمة فيها الإذن في تناول الطيبات. ثم ذكر الأحاديث الثلاثة وفيها أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال ولا المستلذ ولا بحالة الشبع ولا بسد الرمق. فكما أن الله أذن بتناول الطيبات فإن الأحاديث سنة الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على أن ذلك لا يختص بنوع من الحلال، بل جميع ما حله الله للإنسان أن يتناوله سواء كان طعاما أو شرابا أو فاكهة، وكذلك أيضا من اللباس ما حله الله. ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. قال سفيان والعاني الأسير. هذه كلمات ثلاث من المصطفى صلى الله عليه وسلم، قليلة الألفاظ كثيرة المعاني، وهي من جوامع الكلم. أطعم الجائع عود المريض فك العاني، كلمات عظيمة من جوامع الكلم الذي يوصيها النبي صلى الله عليه وسلم، مشتملة على معاني عظيمة وإن كانت ألفاظها قليلة. فالجملة الأولى والأطعم الجائع، سد الجوع لها شأن عظيم في تأليف القلوب والمحبة وإزالة الأضغان. كم يتأثر الفقير إذا سد الإنسان جوعته إذا كان جائعا ثم أطعمت على فاقة، ماذا يكون شعوره حالك تجاه حالك؟ ولهذا تجد الفقراء المحتاجين إذا أطعمه الإنسان تضرع إلى الله ورفع رأسه يسأل وسأل الله لهذا المحسن أن يوفقه وأن يقبل صدقته. لها تأثير عظيم في تآلف القلوب والارتباط و كون المسلمين كالجسد الواحد، والمحبة والألفة وإزالة الأضغان والبعد عن النفرة والفجوة التي بين الأغنياء والفقراء. أطعم الجائع. والجملة الثانية قال وعود المريض، عيادة المريض لها شأن أيضا في نفس المريض وتقوية نفسه ومعنويته وتآلف المسلمين وتراحمهم. كم يتأثر المريض إذا زرته، تتقوى نفسه ومعنويته ويشعر بأن إخوانه معه وأنهم يتألمون لألمه وأنهم متضامنون معه. إذا أصابه خير ونعمة هنأوه، وإذا أصابه مرض عادوا ودعوا له بالشفاء. ولهذا جاءت الحديث في فضل عيادة المريض وأنها فضل عظيم، وأن من عاد مريضا لم يزل في غرفة الجنة حتى يرجع. جاء في الحديث الآخر أن من عاد مريضا صباحا صلى عليه كذا وكذا من الملائكة حتى يعيد عاده مساء كذلك. والجملة الثالثة فك العاني، فك العاني أمر، والعاني الأسير، فك الأسير الأسير. وفي فك الأسير الذي يكون عند المشركين، المسلم الأسير الذي أسره المشركون وأخذوه وظلموه، فإذا خلصه المسلمون وفادوه مثلا بمال أو بأسير من المشركين وخلصوه، فإنهم يخلصون من ظلم المشركين وتأذيتهم له. كم في هذا فك العاني والأسير، كم فيه من التأثير على نفس الأسير وأهليته، كم في ذلك من الفوائد والمصالح التي ينالها هذا الأسير حينما يتخلص من ظلم المشركين بعد أن يكون مقهورا مغلوبا مؤذن محبوسا لا يتحرك ولا يؤدي شيئا مما كان يعمله لما كان حرا طليقا. وإذا كان هذا في تخليص المسلم من أسر المشركين، فإن تخليص المشرك من أسر الشرك بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله لإزالة رق الشرك وأسر الشرك أعظم وأعظم. إذا كان هذا الفضل في تخليص المسلم من أسر المشركين، فإن تخليص المشرك من أسر الشرك بالدعوة إلى الله والجهاد في سبيله أعظم وأعظم. هذا الأسير أسر وهو مسلم، لكن المشرك إذا كان مشركا ثم دعوته إلى الله أو جاهدت في سبيل الله وقاتلت المشركين وأسر عدد من المشركين ثم أسلموا، هذا في فضل عظيم، تأسير تخلص لهم من رق الشرك ورق العبودية لغير الله وإنقاذ لهم من النار، يكون هذا أعظم وأعظم. وكذلك تخليص الغرماء من ديونهم ومن رق الدين له تأثير عظيم في تخليص المسلم من أسر الديون والغرماء، ولا سيما من سجن في أجل الدين الذي عليه له فضل عظيم. والحديث يفيد هذا، يفيد أنه ينبغي تخليص المشرك من الشرك بالدعوة الله وتخليص الغرباء أيضا. الحديث الثاني حديث أبي هريرة قال ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. الحديث الأول هو ظاهر مناسبة أطعم الجائع، وكذلك هنا الحديث الثاني كلام في الطعام، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام ثلاثة أيام حتى قبض. والشبع المنفي هنا إنما هو بقيد التوالي، كما في رواية مسلم 3 أيام اتباعا، سيأتي هذا حديث عائشة التقييد بثلاثة أيام، يعني ثم شبع 3 أيام متتابعة. في اللفظ الآخر ما شبع على محمد من خبز الشعير 3 أيام اتباعا متتابعة، ولقد يشبع اليوم أو اليومين لكنه ما شبع 3 أيام متوالية. نعم.
أحسن الله عليك. وعن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصابني جهد شديد فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية من كتاب الله فدخل داره وفتحها علي فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي فقال يا أبا هريرة فقلت لبيك رسول الله وسعديك فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من لبن فشربت منه ثم قال عد فاشرب يا أبا هر فعدت فشربت ثم قال عد فعدت فشربت حتى استوى بطني فصار كالقدح قال فلقيت عمر وذكرت له الذي كان من أمري وقلت له تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك قال عمر والله لئن أكون أدخل والله لئن أكون والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم
مثل
حمر النعم
نعم حمر النعم نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيها هذه القصة التي قصها أبو هريرة رضي الله عنه فيما أصاب الصحابة من الشدة ولا سيما المهاجرين حينما هاجروا في أول الأمر أصابهم شدة عظيمة فإنهم تركوا ديارهم وأموالهم وهاجروا ليس معهم شيء والأنصار رضي الله عنهم بذلوا كل شيء من أموالهم وشاطروا إخوانهم المهاجرين أموالهم ولكن المهاجرين كثير والفتوحات التي تحصل للمسلمين من الغنائم فيها قليلة والحاجة كثيرة حتى إن هناك عدد من الصحابة ليس لهم مأوى ولا أهل فسكنوا في غرفة في المسجد وسمون أصحاب الصفة يقولون 70 أو 80 يعرفهم الناس فقراء ليس لهم أهل ولا بعض سكنوا في غرفة في المسجد غرفة صغيرة وسمون أصحاب الصفة فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه شيء دعا أصحاب الصفة إذا أتاه شيء جاءه طعام أو هدية أرسل إلى أهل الصفة فأعطاهم ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب الصفة وفي هذه القصة لك هذا القصة أنه أصابه شدة جوع شديد فخرج الشارع قال فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأت آية من كتاب الله يعني يسأله عن الآية يقول ما معنى الآية الفلانية وهو يعلمها لكن يقول لعله يتفضل له لعله يتفضل عندي في البيت لعله يعطيه شيء من الطعام كأنه مضى عليه مدة ما أكل قال فاستقرأت آية من كتاب الله فلم ينتبه لعمر كأنه مشغول فدخل داره وفتح عليه رد عليه قال الآية كذا وكذا يقرأها عليه وأفهمه إياها أبو هريرة يعرف الآية لكن سأله عنها لعله يفضل له فلما ذهب عمر ودخل بيته مشى غير بعيد فسقط أبو هريرة على وجهه من شدة الجوع سقط استطاع يمشي كان بعض أصحاب الصفة يصيب من الشدة يرى ما بينه وبين السماء كانت الدخان من شدة الجوع فيسقط على وجهه من شدة الجوع سقط أبو هريرة على وجهه من الجهد والجوع فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على رأسه وعرف ما أصابه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، قال: لبيك يا رسول الله سعديك. قال: فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي. قال: انطلق انطلق. فانطلق به إلى بيتي إلى رحلة. قال: فأمر لي بعس من لبن، والعس القدح الكبير، قدح كبير فيه لبن، واللبن غذاء كامل. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده شيء من الغنم، ولكنها يأتي هدية من بعض الأنصار، كما قالت عائشة أنه كان لنا جيران من الأنصار وكان لهم ملايح وكان يهدون للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء شيء من اللبن في هذا القدح. فانطلق بأبي هريرة ثم أعطاه، قال: اشرب يا أبا هريرة. قال: فشربت. قال ثم قال: عد فاشرب مرة ثانية. قال: فشربت. ثم قال: عد فاشرب المرة الثالثة. فشبع حتى قال: حتى استوى بطني فصار كالقدح، ويعني صار كالعود. يعني من شدة الشبع، يعني القدح السهم، أصل السهم الذي لا ريش له. والمعنى أن بطنه صار بطنه كالعود من الشبع. وفي دليل على جواز الشبع وأنه لا بأس بالشبع، لأن أبا هريرة شبع وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأما حديث ما ملأ ابن آدم رعاه شر من بطن، يكفي ابن آدم أكلات من قبل صلبة، وفي لفظ من قبل صلبة، فإن كان لا محالة فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، فهذا محمول على بيان الأكبر والأفضل. الأفضل للإنسان أن لا يشبع، وأن يكون يترك شيء للنفس وللشرب، لكن لو شبع في بعض الأحيان فلا بأس، لا حرج يشبع في بعض الأحيان، لكن ينبغي له أنه أن لا يكون داوم على الشبع. فأبو هريرة شبع، ولهذا كرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، قال: عد فشرب اشرب حتى شبع. ثم بعد ذلك لقي عمر أبا هريرة وأخبره بحالته السابقة وأنه وما أصابه، وأنه استقرأه الآية من أجل أن يفهم. فقال، فكأن عمر رضي الله عنه تمنى وودى لو فطن له، فقال أبو هريرة: تولى ذلك من كان أحق به منك يا عمر، يعني باشر إشباعي ودفع الجوع عني من هو أحق بذلك منك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لقد استقرأتك الآية ولا أنا أقرأ لها منك، استقرأتك أنا أحفظها أكثر منك، لكن استقرأتك لعلك تتفطن لحال. فندم عمر وقال: والله تمنى الخير، هذا من تمنى الخير، قال: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن أكون مثل حمر النعم. يقول: لو أدخلتك أحب إلي من أن أعطى الإبل الحمر، والإبل الحمر هي أنفس أموال العرب، أنفس أموال العرب هي الإبل الحمر، يضرب بها المثل. والمال أحب إلي من كل شيء. والآن نقول مثلا لو أدخله لكان أحب إليه مثلا من أن يعطى عمارات أو أراضي أو سيارات أو أرصدة في البنوك، هذا أفضل له، لأن هذا ثوابه باقي في الآخرة والدنيا زائلة. وقوله في الحمر النعم هذا من باب المثال، وإلا فالمعنى خير من الدنيا وما فيها، هذا مثال. فيه هذا أن عمر لم يفطن بأبي هريرة مع حرصه العظيم على الخير، لأنه كان مشغولا أو لم يكن عنده شيء يطعمه أو لغير ذلك من الأسباب. ومناسبة الفتى مظاهرة، فإن اللبن وطعام.
أحسن الله عليك. باب التسمية على الطعام والأكل باليمين. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان قال الوليد بن كثير أخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد.
فما زالت تلك طعمتي
طعمتي بعد. أحسن الله عليك.
نعم، هذا الباب في التسمية على الطعام والأكل باليمين ذكر في الترجمة أدبان من أداب الطعام، وهي التسمية والأكل باليمين، وفي الحديث ثلاث أداب، أدب ثالث وهي التسمية والأكل باليمين والأكل بما يليه. وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية هذه الأداب الثلاثة، وهي التسمية على الطعام، يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم. وثانيا الأدب الثاني الأكل بيده اليمنى، والأدب الثالث الأكل مما يليه، ما يأكل من وسطه الطعام. قد ذكر بعض العلماء أن هذه الأداب مستحبة، والصواب أنها واجبة، الصواب أنها واجبة، للأصل الأوامر الوجوب، لكن المشهور عند كثير من الجمهور أن الأوامر التي تتعلق بالأداب تكون باب الاستحباب، لكن الصواب أنها واجبة. يجب على الإنسان أن يسمي الله إذا ذكر، فإن نسي فإنه يسمي الله عند متى ما تذكر. وكذلك الأكل باليمين واجب، ولا يجوز أن يأكل بشماله وهو يستطيع، ويدل على ذلك الوعيد الشديد حديث صحيح في صحيح مسلم أن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشمال، فقال له: كل بيمينك، فقال: لا أستطيع، فقال النبي: لا استطعت. قال الراوي: فما رفع إلى فيه، دعا عليه في الحال فشلت يده في الحال، والعياذ بالعقوبة عاجلة. هذا الرجل عنده كبر، أكل بيده الشمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، فقال: لا استطعت، يعني دعا عليه، يعني دعا عليه بأن لا يستطيع فشلت يده في الحال، نعوذ بالله. كيف يكون هذا الأكل باليمين وليس بواجب مع هذا الوعيد الشديد؟ والثالث الأكل مما يليه، وسيأتي الترجمة بعد هذا أن الأكل مما يليه يجوز في بعض الأحيان في بعض الحالات، كما سيأتي في الحديث الآخر أنه إذا كان من عنده يسره ذلك، أو كان الطعام أنواعا متعددة، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدبة في أثناء الطعام وعنده أنس. نعم، شوف كلام النووي هنا، قوله في أدب الأكل،
وأما قول النووي في أدب الأكل من الأذكار: صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته، والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة، فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصا.
نعم، وهذا عمر بن سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ابن زوجته أم سلمة، هو غلام الصغير، وفيه من الفوائد تعليم الصغار الآداب والواجبات ولو كان صغيرا، ولو لم يكن مكلف يعلم ويؤدب. ولهذا كان لما كانت يده تطش في الصحفة علمه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان صغيرا، فالصغير يعلم، يقول بسم الله، كل بيمينك، كل ما يليك، حتى يتعلم الآداب، وإذا خل بالآداب يؤدب أيضا ولو لم يكن مكلفا، كما قال إبراهيم النخعي: كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغار. السلف اقتدام بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يضربونهم على الشهادة إذا شهد زور أو حلف يمين غير صادقة، يضرب ويؤدب. كذلك إذا كان يؤذي إخوانه أو يعمل شيئا لا يناسب، يضرب ضرب تأديب ويعلم، حتى ينشأ على الأخلاق الفاضلة، لأنه إذا ترك نشأ على الأخلاق السيئة. قولوا في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في النبي كان يربيه وكان عنده في بيته. شو قوله, قوله في السطر الأخير, قوله في حجر رسول الله,
قوله في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم, أي في تربيته وتحت نظره, وأنه يربيه في حضنه تربية الولد. قال عياض: الحجر يطلق على الحضن وعلى الثوب, فيجوز فيه الفتح والكسر.
الصفحة اللي بعدها قوله يا غلام سم الله,
قوله يا غلام سم الله. قال النووي: أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله, وفي نقل الإجماع على الاستحباب نظر, إلا إن أريد بالاستحباب أنه راجح الفعل, وإلا فقد ذهب جماعة إلى وجوب ذلك, وهو قضية القول بإيجاب الأكل باليمين, لأن صيغة الأمر بالجميع واحدة.
صحيح, والقول هو الأصل. نعم, قوله. نعم,
قوله وكل بيمينك ومما يليك. قال شيخنا في شرح الترمذي: حمله أكثر الشافعية على الندب, وبه جزم الغزالي ثم النووي, لكن نص الشافعي في الرسالة وفي موضع آخر من الأم على الوجوب. قلت: وكذا ذكره عنه الصيرفي في شرح الرسالة.
نعم, وهذا هو الصواب. قلت بعده: قلت ويدل على وجوب الأكل, بعد السطرين ثلاث, ويدل على وجوب الأكل باليمين, ورد الوعيد في الأكل بالشمال.
ويدل على وجوب الأكل باليمين ورود الوعيد في الأكل بالشمال, ففي صحيح مسلم من حديث سلمة ابن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت, فما رفعها إلى فيه بعد.
هذا يدل على أنه للوجوب. وكذلك أيضا ثبت النهي عن الأكل بالشمال وأنه من عمل الشيطان, هذا يدل على أنه, وإذا كان هذا الوجوب الأكل اليمين فما قرن معه كل وجوب, وهي التسمية والأكل بما يليه. كيف قال أن التسمية مستحبة والأكل باليمين واجب وهما في حديث واحد؟ شو في آخر الشرح في الصفر ثلاثة الأصفر فيه ذكر المؤلف فوائد, وفي الحديث أنه ينبغي اجتناب الأعمال,
حسن الله عليك, وفي الحديث أنه ينبغي اجتناب الأعمال التي تشبه أعمال الشياطين والكفار.
لأن هذا أخر من الحديث الآخر: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله, لا أكل أحدكم بشماله ولا أشرب بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا أيضا مما يؤيد الوجوب. نعم, وفي دليل على أنه ينبغي الإنسان يجتنب أعمال الكفار وأعمال الشياطين. نعم,
حسن الله عليك, وأن للشيطان يدين.
نعم, فقال: يأكل بشماله ويشرب بشماله, إذا الشيطان له يدين, له شمال ويمين. نعم,
وأنه يأكل ويشرب ويأخذ ويعطي.
نعم, هذا ظاهر. وفي الآخر: إذا سمع أن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضرر. إذن لا, له يأكل الشيطان ويشرب ومثل الإنس, وله ضرر ويأخذ من الحدث. نعم,
وفيه جواز الدعاء على من خالف الحكم الشرعي.
نعم, الرجل الذي لا أكل بشماله دعا عليه قال: لا استطعت. نعم,
وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى في حال الأكل.
نعم, حتى في حال الأكل أمر عمر بن أبي سلمة: كل بيمينك, وأمر هذا الرجل قال: كل بيمينك, ولو في حال الأكل يعني في جميع الحالات. نعم,
وفيه استحباب تعليم أدب الأكل والشرب.
نعم,
وفيه منقبة لعمر ابن أبي سلمة لامتثاله الأمر ومواظبته على مقتضاه.
نعم, بركة وفق الله لنا. سم على الأصل إلا بصارف, إلا بصارف, إذا وجد صارف مثل حديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا, جاء صارف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قعد, فدل على أن الأمر الاستحباب وليس الوجوب. نعم, هذا نعم, كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في أول الأمر, ثم بعد ذلك قال النبي: من ترك دينا, من ترك مالا فلورثته, ومن ترك دينا فعلي وإلي. كان بعد ذلك يقضي لما وسع الله عليه. أخذ العلماء هذا أنه إذا كان في بيت مال سعة فإن ينبغي الولي الأمر أن يقضي ديون الميت, ديون المسلمين. نعم, 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 خلص ما دام إذا تكفل بيت المال خلص. إذا قلت نعم, يجمعون وسبب شدة البرد. وذكر العلماء أن من أنه من أسباب جمع المطر الشديد والريح الشديدة، هذا قدر أن هناك برد شديد وثلوج كثير ولا استطاع يعني خارج عن العادة وعن المألوف، قد يقال هذا لكن مصيبة مستمرة يعني خارج المملكة. هذا الآن الوسائل التدفئة موجودة متوفرة. ما ينبغي، لكن لو جاء شيء عارض ريح شديدة أو برد شديد وخارج على المألوف ممكن، لكن هذا إذا كان هذا ما ينبغي لجميع الناس. لكن لو كان بعض الناس ما استطاع يكون له عذر يصلي في بيته، اللي ما يستطيع يصلي في بيته، يقول هذا عذر لا في ترك الجماعة. لكن يكون الناس كلهم هكذا، والحمد لله وسائل التدفئة ولا شيء ما عندنا في المملكة الحمد لله الأحوال يعني في الغالب، واللي ما يستطيع يكون معلوم في بيته صوم مستمر ما ينبغي. إيه يفصل مثل هذا مثل ما ذكر، ينقل هذا مثل الكلام هذا نزل وينقل. في تفصيل جاء في مرة الهدية في بعضها قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها ردها. نعم كدر اليوم قبل النبي هديته وغيره من الهدايا وقوة قصرة. نعم الله نعم إذا كثر الأصل أن ما يأتي ما يكون في بلد المسلمين أصل الحل، وما يأتي من بلاد كتابي هذا هو الأصل. لكن لما كثر الآن أو لما يعني غلب على كثير من المجازر في الخارج أنهم يذبحون على غير الطريقة الإسلامية في الصاق الكهربائي وبالخمر، صار الإسلام ينبغي له أن يحتاط دينه فلا يأخذ من اللحوم المستوردة. وإذا أشكال شيء يسأل نعم يسأل، لأن الآن المجازر يعني حسب ما بلغ كثير من المجازر ما يلتزمون غالبا يذبحون على طريق غير الطريقة الإسلامية في الخارج. نعم.
السلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجمع الفتاوي قال ذكر فأما أصل بن عربي ذكر كلام أحسن عليه ثم قال وقال ألا ترى وقال أن ابن عربي قال وقال ألا ترى أن الحق يظهر بصفات الخلق فكل صفات الحق حق له، كما أن صفات المحدثات حق للخالق ونحو ذلك.
صلى الله العافية. هذا من أعظم الكفر، هذا كلام ابن عربي وإصلاح الوجود والعياذ بالله. يقول الوجود واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، يجعل صفات العبد هي صفات الرب وصفات الرب صفات العبد، نعوذ بالله. هذا من أعظم الكفر والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. وحدة الوجود، سم وحدة الوجود لأنهم يقولون الوجود واحد، ما في خالق ومخلوق، الوجود واحد، الخالق والمخلوق والمخلوق، نعوذ بالله. هذا من أعظم الكفر وأبلغ الضلال، نسأل الله السلامة والعافية.
فكل صفات الحق حق له، كما أن
صفات الحق يعني هو الله، كل صفات الحق اسم من أسماء الله، ويعلم أن الله حق. كل صفات الحق صفات للمخلوق وصفات المخلوق صفات الحق، هذا هو كفر الصراح، نعوذ بالله. نعم.
فكل صفات الحق حق له، كما أن صفات المحدثات حق للخالق ونحو ذلك مما يكثر في كلامه. وهذا الرجل له ترتيب في سلوكه من جنس ترتيب الملاحدة القرامطة.
وهذا الرجل يعني ابن عربي،
وهذا الرجل له ترتيب في سلوكه من جنس ترتيب الملاحدة القرامطة. فأول ما يظهر اعتقاد معتزلة الكلابية،
فأول
ما يظهر اعتقاد معتزلة الكلابية الذين ينفون الصفات الخبرية ويثبتون الصفات السبعة أو الثمانية، ثم بعد ذلك اعتقاد الفلاسفة الذين ينفون الصفات ويثبتون وجودا واجبا مجردا.
هذا لنفاقه وزندقته صار يخفي كفره ويتدرج ثم ايش ثم يظهر
ثم الذين ينفون فأول ما يظهر اعتقاد معتزلة الكلابية الذين ينفون الصفات الخبرية ويثبتون الصفات السبعة أو الثمانية.
هي المعروف الصفات السبعة الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. يقول هذه لأن دل عليها العقل وبقية الصفات ينفونها ثم الصفات الخبرية يعني اللي دل عليها الخبر وما هذه دل عليها العقل وعندهم العقل مقدم على الخبر ودل عليه على الأخبار التي جاءت في النصوص لأن يقول دلت الألفاظ ظنية أما العقل دلت عقلية هكذا بعرض الله العافية. نعم.
ثم بعد ذلك اعتقاد الفلاسفة الذين ينفون الصفات ويثبتون وجودا واجبا مجردا.
نعم يعني تدرج أول شيء خذ المذهب الأشاعر اللي يثبت سبع صفات ثم يثبت المذهب الفلاسفة الذين ينفون الصفات كلها ولا يثبتون إلا ذات مجردة. نعوذ بالله. نعم.
ولا يثبتون وجودا واجبا مجردا صدرت عنه ممكنات.
وهذا لا يمكن ما يمكن وجود بدون الصفات. إذا نفيت الصفات عن الشيء صار لا وجود له لا وجود للشيء إلا بالصفات.
ثم بعد هذا يجعل هذا الوجود هو وجود كل موجود.
أعوذ بالله. هذا تدرج يعني أولا مذهب الشاعر ثم مذهب الفلاسفة الصفات ثم بعد ذلك يظهر القول بواحدة الوجود.
ثم بعد هذا يجعل هذا الوجود هو وجود كل موجود فليس عنده وجودان أحدهما واجب والآخر ممكن ولا أحدهما خالق والآخر مخلوق بل عين الوجود الواجب هو عين وجود الممكن.
الوجود الواجب هو وجود الحق ووجود الممكن هو وجود المخلوق ممكن إن يجوز عليه الحدث والعدم هكذا الصلاح. والوجود الواجب يعني وجود الله واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى. نعم. قال وجود الواجب هو وجود الممكن وجود الممكن هو وجود يعني وجود الخالق هو وجود المخلوق وجود المخلوق هو وجود الخالق. نعم بالله. نعم.
بل عين الوجود الواجب هو عين وجود الممكن مع تعدد المراتب والمراتب عنده هي الأعيان الثابتة في العدم على زعم من يقول إن المعدوم شيء ولا ريب أن
نعم. المعدوم شيء الصواب أن المعدوم هل المعدوم شيء أو ليس بشيء في تفصيل إن يريد أن المعدوم شيء في الذهن فهو شيء ويريد أنه في الوجود فليس شيء المعدوم شيء في الذهن وليس شيء في الوجود في الخارج. نعم. ليش يجعلون الأعيان
بل ثم بعد هذا يجعل هذا الوجود هو وجود كل موجود فليس عنده وجودان أحدهما واجب والآخر ممكن ولا أحدهما خالق والآخر مخلوق بل عين وجود الواجب هو عين وجود الممكن مع تعدد المراتب والمراتب عنده هي الأعيان الثابتة في العدم على زعم من يقول إن المعدوم شيء ولا ريب أن من جعل المعدوم شيئا ثابتا في الخارج عن الذهن فقوله باطل.
ولا ريب
أن من جعل المعدوم شيئا ثابتا في الخارج عن الذهن فقوله باطل.
صحيح المعدوم شيء في الخارج ولكنه شيء في الذهن. نعم.
لكن أولئك يقولون إن الخالق جعل لهذه الأعيان وجودا مخلوقا وابن عربي يقول بل نفس وجوده فاض عليها فهي مفتقرة إليه في وجوده وهو مفتقر إلى ثبوتها ولهذا قال فيعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده ولهذا امتنع التكليف عنده
صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الخالق يحمدني وأنا أحمده كل واحد محتاج إلى الآخر. أعوذ بالله. هذا ممتع هذا ليس شيئا نرد عليهم نقول هذا الله على كل شيء قدير الله على كل شيء قدير وهذا ليس شيئا حتى يقال هذا متناقض قولهم هذا يستطيع أن يخرب نفسه أو يعدل نفسه هذا كل هذا ليه. هذا ممتنع والممتنع ليس شيئا حتى يقال حتى يقال أنه إن يدخل تحت القدرة. الله على كل شيء قدير، هذا ليس شيئا. نعم.
قال لكن أولئك يقولون إن الخالق جعل لهذه العالم وجودا مخلوقا، وابن عربي يقول بل نفس وجوده فاض عليها فهي مفتقرة إليه في وجوده وهو مفتقر إلى ثبوتها، ولهذا قال فيعبدني وأعبده ويحمدني وأحمده، ولهذا امتنع التكليف عنده، فإن التكليف يكون من مكلف لمكلف، أحدهما آمرا والآخر مأمورا، فامتنع التكليف. ولهذا مثل ولهذا مثل ما يوجد من الكلام والسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز أمتي عما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فلما كان المحدث هنا هو المحدث هو
ولهذا مثل
ولهذا مثل أو لهذا مثل
مثل
ما يوجد من الكلام والسمع بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدث بها أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فلما كان المحدث هنا هو المحدث جعل هذا مثلا لوجود مثلا لوجود الرب، فعنده كل كلام في الوجود كلامه
مثلا جعل هذا مثلا
جعل هذا مثلا
نعم
وجعل هذا مثلا لوجود الرب فعنده كل كلام في الوجود كلامه وهو المتكلم عنده.
هذا يقول كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا أثره ونظامه، يقول كل ما تسمع من الكلام هو كلام الله، من صوت الحيوانات والكلام الطيب والردي والغناء والشعر كله كلام، لأن الوجود واحد. نعوذ بالله، نسأل الله العافية. نعوذ بالله.
ولهذا يقول إن قلت عبد فذاك ميت، وفي موضع آخر رأيته بخطه،
يعني البيت المعروف المشهور لابن عربي الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أن لا يكلف، اشتبه عليه الأمر. يقول العبد هو الرب والرب هو العبد، أيهم المكلف؟ إذا كان العبد هو الرب والرب هو أيهم المكلف؟ ما في تكليف، العبد هو الرب والرب هو العبد. إن قلت عبد فذاك ميت، وإن قلت رب أن لا يكلف، إذا قلت رب فكيف يكلف الرب؟ وإن قلت عبد لا وجود له، وروي البيت إن قلت عبد فذاك نفي منفي، وإن قلت رب أن لا يكلف، فكيف والعياذ بالله اشتبه عليه الأمر ووصلت به الحال إلى هذه الحال، نسأل الله العافية. نعم.
وفي موضع آخر رأيته بخطه إن قلت عبد فذاك إن قلت عبد فذاك نفي، لأن العبد ليس له عنده وجود مخلوق، الوجود هو الوجود الواجب.
في رواية إن قلت عبد فذاك إن قلت عبد فذاك نفي، وفي رواية إن قلت عبد فذاك ميت. نعم.
لأن العبد ليس له عنده وجود مخلوق، بل وجوده هو الوجود الواجب القديم عنده، وهو مبسوط في هذا وهذا مبسوط في غير هذا الموضع، فإن كلام الرجل يفسر بعضه بعضا، وهذا الأصل، وهو القول بوحدة الوجود، قوله هو قول ابن سبعين وصاحب الششترى.
نعم. وصاحب ابن سبعين هذا وابن الفارض وابن عربي كل هذا رأس وحدة الوجود، كل يقول وحدة الوجود، ينعقون وحدة الوجود. نعم بالله.
نعم.
وصاحب ومع هذا الكفر الصريح فهؤلاء لهم مؤلفات، لا لهم مؤلفات ولهم كتب الآن تطبع بأوراق ثقيلة وتحقق، هناك من يدافع عنهم، موجودون الآن الصوفية الذين يدافعون عن ابن عربي، يقول هو العارف، يسمونه العارف بالله، هناك من الصوفية في كل مكان الآن، في مصر وفي السودان وفي ليبيا وفي الشام وفي باكستان، هناك من يدافع عن الصوفية عن ابن عربي، وهناك من يحقق كتبهم ويدافع عنهم ويقول أنهم عارفون بالله، وتحقق كتبهم وتطبع بأوراق ثقيلة. وقلت لكم في رسالة فقط في يدي اسمها سماها صاحبها إيمان فرعون، وقال إن فرعون مؤمن، وجاب استدل بالآيات وقال من الأدلة على أنه مؤمن قول الله تعالى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يقول آل فرعون هم اللي دخلوا، أما هو ما دخل، ليس منهم. وهكذا واستدل بقوله لما أغرقه الله آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به موسى، قال هذا آمنت حتى على أنه مؤمن. والمحقق وكذلك الشاعر لها رسالة شارح شرحها، ثم المحقق قال أن تنظر إن شئت أيد هذا وإن شئت لا تؤيد. هكذا اشتبه الأمر صلى الله عليه. موجودون الآن الصوفية لهم طرق متعددة الآن، هناك لهم وجود ولهم قوة ولهم نشاط ولهم مؤلفات ولهم شبه. لا تظنوا أن هذا يعني ما هو موجود، موجود الآن الأصل حاضر، لهم طرق، كل شيء طريقة. قد يوجد في البلد عدة طرق، 10 طرق، 20 طريقة، 30 طريقة. صلى الله عليه وسلم. نعم. ها أرضهم تبقى لهم الزعامة والعظمة، وكما تبقى كما هذه زعامة، زعامة دينية، تبقى لهم الزعامة ويبقى لهم الكبر والأمر والنهي والعياذ بالله، يستحوذ عليهم الشيطان. شوف الموقف الآن
قريب. أحسن يقول: وصاحب الششترة والتلمساني والصدر القونوي وسعيد الفرغاني،
كل هذا كلها صوفية، رؤساء الصوفية والملاحدة. نعم.
عبد الله بلياني وابن الفارس صاحب نظم السلوك.
نعم. غير هذا له نظم، له نظم في قول الوحدة الوجود، نظم قبيح سيء، كل هذا من أهل الوحدة الوجود هذا. نعم.
وغير هؤلاء من أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد. وأما مدلول هذا الشعر فإن قوله
قول الوحدة يعني الوجود واحد، والحلول قال إن الرب حل في العبد، والاتحاد اتحد الرب في المخلوق وصار شيئا واحدا، كما لو صببت اللبن على الماء وصار شيئا واحد. نعم. صلى الله عليه وسلم.
وأما مدلول هذا الشعر فإن قوله يا ليت شعري من مكلف استفهام إنكار المكلف، ثم قال إن قلت عبد فذاك ميت، في موضع آخر قال فذاك نفي، وكلاهما باطل، فإن العبد موجود وثابت ليس بمعدوم منتف، ولكن الله هو الذي جعله موجودا ثابتا، وهذا هو دين المسلمين أن كل ما سوى الله مخلوق لله موجود بجعل الله له وجودا، فليس لشيء من الأشياء وجود إلا بإيجاد الله له، وهو باعتبار نفسه لا يستحق إلا العدم، موجودا حيا ناطقا فاعلا مريدا قادرا.
يعني المخلوق موجود، كيف الصوفيين ينكرون أن يكون المخلوق موجود؟ المخلوق أمامك الآن، أرغوا عقولهم والعياذ بالله. ولهذا لما قيل بالعربي كلام كذا يعني يخالف العقل وحس، قال ما تفهم كلامي حتى تلغي عقلك تلغي حسك، يعني يكون مجرد والعياذ بالله علي، أخرق العقل وأخرق الحس حتى تفهم يقول كلام. أعوذ بالله.
موجودا حيا ناطقا فاعلا مريدا قادرا، بل هذا كله لا يمنع ثبوت ذواتها وصفاتها وأفعالها، فهو سبحانه هو الذي جعل الحي حيا، بل هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، كما قال خليل ربنا واجعلنا مسلمين لك، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وهذه مسألة خلق أفعال خلق وهذه مسألة خلق أفعال العباد، وهي مذهب أهل السنة والجماعة، مع اتفاقهم على أن العبد مأمور منهي مثاب معاقب موعود متوعد، وهو سبحانه الذي جعل الأبيض أبيضا والأسود أسودا والطويل طويلا والقصير قصيرا، والمتحرك متحركا والساكن ساكنا والرطب رطبا واليابس يابسا والذكر ذكرا والأنثى أنثى والحلو حلوا والمر مرا. ومع هذا فالأعيان تتصف هذه الصفات، والله تعالى خالق الذوات وصفاتها، فأي عجب من اتصاف الذات المخلوقة بصفاتها، ومن أين يكون الله خالق ذلك كل خالق ذلك كله بالحق. فإذا قال قائل
ومن أين
يكون الله خالق ذلك كله بالحق.
نعم.
فإذا قال قائل الرب حق والعبد حق، فإن أراد به أن هذا الحق هو عين هذا فهو الاتحاد والإلحاد، وهذا هو الذي ينافي التكليف. وإن أراد أن العبد حق مخلوق خلقه الخالق فهذا مذهب المسلمين، وذلك لا ينافي أن يكون الخالق ممكنا ممكن المخلوق أو ممكن المخلوق كما أنه خالق له، ممكنا للمخلوق كما أنه خالق له. وقوله إن قلت عبد فذاك ميت كذب، فإن العبد ليس بميت، بل هو حي أحياه الله كما قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. والله لا يكلف الميت وإنما يكلف الحي. وإذا قيل إنه أراد بقوله ميت أنه باعتبار نفسه لا حياة له قيل تفسير مراده بهذا فاسد لفظا ومعنى.
وإذا قيل
إنه أراد بقوله ميت أنه باعتبار نفسه لا حياة له قيل تفسير مراده بهذا فاسد لفظا ومعنى. أما اللفظ فلأن كلامه لا يقتضي ذلك، وأما المعنى فلأنه إذا فسر ذلك لم ينافي التكليف. فإن كان ميتا لولا أحياء الله وقد أحياه الله فقد صار حيا بإحياء الله له، وحينئذ فالله إنما كان حيا لم يكلف ميتا. وأما قول إخوان ملاحدة والمحامين عنهم أنه قال ليت شعري من مكلف مع علمه بأن التكليف حق فحار لمن ينسبه في القيام به
تحير.
فقال إن قلت عبد فذاك ميت، والميت ليس له من نفسه حركة بل من غيره يقلب كما يشاء. وكذلك العبد وإن كان حيا فإنه مع ربه كالميت مع الغاسل أو الميت مع الغاسل، ليس له من نفسه فعل بغير الله، فيقال لهم هذا العذر باطل من وجوه أحدها لأن
لا نقف على هذا
السائل أحسن الله إليك من مصر يقول يذكر أنه عنده سيلان خفيف من ذكره بسائل شفاف غير المني، وهذا الموضوع مستمر عنده بكثرة، فماذا يفعل؟ هل يقول فماذا أفعل؟ هل قبل كل صلاة تطهر باستحمام يستحم؟ وهذا مرهق جدا بالنسبة لطبيعة العمل ولضيق الوقت والمظهر أمام الأسرة، فماذا أفعل؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم خيرا مع العلم أني قد ذهبت للطبيب وقال لي سوف يذهب بعد الزواج. هذا الموضوع
سائل سبب ما ذكر السبب، يعني يخرج باستمرار
شفاف غير المني
إذا كان المني لا يجب الغسل، معناه المني يخرج دفقا بلذة، لابد من هذا الأمر، الدفق يعني كثير ويكون بلذة، وهذا الظاهر أنه مستمر عنده ما هو بلذة تعيب باستمرار يكون هذا. ويقول أيضا قال النساء غير المني، وعلى هذا يكون حكم المذي الأقرب، أن حكمه المذي يجب غسل الذكر والأنثيين، يتوضأ لكل صلاة. ولكن ظاهر أنه مو مستمر وأنه ينقطع بعض الأحيان، على هذا لابد يتوضأ ويغسل بأعصابه والحمد لله. نعم.
يقول ما هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الزفاف والدخول على زوجته يوم الزواج، وبماذا تنصحوننا بكتاب شامل في أمور الزواج؟
في أداب الزفاف الشيخ محمد الصديق الألباني رحمه الله، ورجع كتاب النكاح في الصحيحين وفي السنة، ولا أعرف يعني أن هناك شيء يقوله الإنسان لا ما ورد أنه ما جاء في الحديث أنه يأخذ يضع على رأسه ويقول الله أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، أعوذ بك من شر وشر ما جبلتها عليه. أما ما يزعمه بعض العامة ما يفعل يصلي ركعتين فلا أعلم لهذا أصل. نعم.
السائل من فلسطين يقول هل للشاب أن يخرج مع خطيبته من بيت والدها للتجول والتنزه علما بأنه قد تم كتابة عقد الزواج عند القاضي؟
إذا عقد الزواج فهي زوجته، لكن ما ينبغي لها أن يخرج وتجول معها، لأنها حتى يعلن النكاح، وإلا فهي زوجته، لأنه قد يجامعها ثم بعد ذلك تحمل ثم يتأخر الدخول وتأتي بولد فيتهم ويقال من أين هذا الولد، وإلا هي زوجته، ينبغي لها أن يأجل الذهاب معها أو الخلوة بها حتى تزف إليه حتى لا يتهم فيما بعد. نعم. ما دام تم عقد النكاح وزوجها قال زوجته وقبلت فهي زوجته، لكن لا ينبغي أن يخلو بها إلا بعد أن يعلن الدخول حتى لا يتهم فيما بعد. نعم.
كذلك السائل الفلسطيني يقول هل يجوز النفخ في جلد الأضحية عند سلخها من الفم مباشرة، علما أن النفخ يسهل عملية السلخ، فهل يجوز النفخ في إناء الشرب والأكل؟
ذكر العلماء هذا مكروه، ما ينبغي. أما النفخ في إناء الطعام والشراب لا، هذا منهي عنه، ناهي عن النفخ. ولكن اتركه حتى يبرد. إذا شرب بعض الناس ينفخ فيه الشاي أو كذا، لا النفخ ولو كان لنفسه ما هي عن النفخ، نفخ الشراب جاء الله يعرف. نعم.
يقول: حكم النظر ومصافحة والمصافحة والخلوة بالمرأة العجوز من أجانب.
لا يجوز، لا يجوز مصافحة المرأة ولا كانت عجوز، ولا تقبيل رأسها ولا خلوة بها، لأن الشيطان قد يحسمها في نظره، وقد يأتي العجوز من يريدها، وكما قال الشافعي رحمه الله: كل ساقطة ناقضة. فلا ينبغي الإنسان أن يصافح العجوز ولا أن يخلو بها ولا أن يقبل رأسها، ولكن يسلم عليها بالكلام مع التحجب من بعيد. نعم. ويكون معهم ثالث تزول به الخلوة. نعم.
يقول السائل: من أمريكا: أنا طالب وأخاف العنت، وأريد الزواج من كاثوليكية ولا أعرف أي ديانات هي، لكن كيف يتم تزويجنا؟ هل أذهب مع الكنيسة لتزويجنا أم ماذا؟
على السائل اتصل بالإفتاء، لو صبر كان أحسن. أولا نصح السائل أن يصبر، فإذا لم يصبر فلا يتزوج كتابية إذا كان معروف على دينها يهودية نصرانية، بشرط أن تكون عفيفة، لا بد أن تكون محصنة، يعني لا بد تكون هذا، وإن كانت باقية على دينها تكون عفيفة حافظة لنفسها وليس معروفة بالفواحش ولا بالتبرج ولا بالخلوة بالأجنبي، فيجوز في هذه الحالة. وعليها الإنسان يتصل بإفتاء ينظر حتى يبين له يعني ما هناك من التفاصيل والشروط. نعم.
السائل يقول من الأردن: ما الفرق بين حسن الظن بالله الغفور الودود بين أحلام اليقظة؟ فأنا أحلم دوما برجل من رجال الدعوة من حفظ القرآن الكريم وممن يسمح لي أن أغطي على وجهي، فأنا أرفض الزواج لأن كل ما يتقدم لي يرفض أن أغطي وجهي.
إيش سائلة هذه؟
هذه سائلة الله.
تقول إيش؟
إيه نعم. تقول: ما الفرق بين حسن الظن بالله الغفور الودود وبين أحلام اليقظة؟ فأنا أحلم دوما برجل من رجال الدعوة من حفظة القرآن الكريم وممن يسمح لي أن أغطي على وجهي، فأنا أرفض الزواج لأن كل من يتقدم لي يرفض أن أغطي وجهي. إذن ما الفرق بين الأحلام وحسن الظن بالله؟
الأحلام هل هذا أحلام ولا؟
إيه هذا حلم.
حسن حلم هي؟
هي
ولا في اليقظة؟
لا هي تحلم أنها يأتيها مثال هؤلاء.
لا بأس.
وفي اليقظة ما يبيها أحد تغطي وجهها.
في اليقظة يأتي أحد يخطبها.
إيه نعم.
ينهى عن تغطية وجهها.
نعم.
معناها أن هذا ليس يعني هذا مخالف للشرع، كل هي أمرها بكشف وجهها هذا لا يجوز له، ولكن تنتظر حتى يأتيها من تحسن الظن بالله والحمد لله، ولا تيأس ولا تستعجل. نعم.
السائل من الإمارات يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم قول عدالة السماء وماذا يعني هذا القول، وما نصيحتكم لمن يردد هذه الكلمة؟ نتمنى الرد الضرورة، رعاكم الله.
عدالة السماء العدالة الذي جاء بها الكتاب المنزل من السماء، هذا المقصود، يعني من باب على الحلف التقرير، العدالة التي جاء بها الوحي المنزل من السماء، نزل من السماء، هذا المقصود يعني. لكن ينبغي أن يعبر تعبيرا واضح لا يكون فيه إشكال ولا يكون فيه لبس. يقول: الحمد لله، يقول: الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل، جاءت بالإنصاف، جاءت بالخير، جاءت بإعطاء كل ذي حق حقه، إنصاف المظلوم من الظالم، يفصل. نعم.
السائلة التي قد قليل أحسن عليك: ما يدل على أنها عليها الصبر من كونها تغطي وجهها إن الله سيجيب لها إن شاء الله؟
ولذلك قلنا أنها تنتظر حتى ولا تيأس، لا تيأس حتى يأتي أحد من يلتزم السنة. نعم.
يقول هذا السائل اسمه عقبة، يقول من الجزائر، يقول: شيخ الكريم، إني أحبكم في الله.
حبك الله يحببنا في الله، يحبني في الله،
أسأل الله لكم طول العمر مع صالح العمل. يقول: شيخ الكريم، لي والد على فراش المرض، أرجو منكم الدعاء ومن كل من يقرأ هذه الرسالة له بالشفاء العاجل.
أسأل الله له الشفاء. أسأل الله الشفاء والد السائل. أسأل الله الشفاء. أسأل الله الشفاء العاجل. نعم.
انتهى.
وفق الله جميع الطاعات. صلى الله عليه وسلم. سبحانه وتعالى.